بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي باب تحريم أكل جلد الميتة ولو بعد دباغ، وهذا الأمر كما سبق قد نقل في الشوكاني عدم الخلاف، وهل الأمر كذلك؟ وجد خلاف، لكن هذا القول هو الصحيح وهو قول أكثر العلماء، والدليل عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، وهذا يشمل جلدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها. ثم أخذنا مسألة بيع جلد الميتة، قبل دباغه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه نجس، لأنه من الميتة، قد نهي عن بيع الميتة كما في حديث جابر في الصحيحين. وإن كان بعد الدباغ يجوز بيعه. نواصل نقرأ. عرفنا حكم الميتة وجلدها، بقي مسألة مهمة وهي معرفة حكم أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة. تقدم معنا أن أجزاء ما ميتته طاهرة يكون طاهر، كأجزاء الآدمي إذا انفصل منه شيء سواء هو حي أو هو ميت طاهر، كذلك الجراد والسمك. تقدم معنا أن من انفصل منه سواء وهو حي أو ميت طاهر. بقي معنا مسألة أعضاء ما ميتته نجسة، كبهيمة الأنعام وكذلك الطيور والسباع. فأعضاؤه أي أجزاؤه كيديه ورجليه ونحو ذلك هذه نجسة باتفاق العلماء، كل من فصل من الأعضاء من هذه الأشياء التي تكون ميتتها نجسة فإن هذه الأعضاء نجسة تبعا لأصلها. وهذا كما سبق اتفق أهل العلم عليه، وممن نقل الاتفاق فيه النووي وكذلك شيخ الإسلام وهذا في أعضائه. استثنى بعض أهل العلم أمرين كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال ويستثنى من أعضاء الحيوان المنفصلة عنه أمرين، الأول ما يسميه العلماء بالطريدة، والثاني المسك. أما الطريدة فعرفه كلامه في الشرح الممتع صفحة 97 من الجلد الأول، قال وهي الصيد يطرده الجماعة أي يتبعونه، فلا يدركونه فيذبحوه، أي لا يستطيعون إمساكه فيقومون بذبحه، لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. وليس في هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ولا يرون به بأسا. إذن تقطيعه حتى يموت وهو حي، يكون ما قطع منه ما فصل عنه فهو طاهر ليس بنجس، بدليل فعل الصحابة. قال: والحكمة في هذا والله أعلم أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، لا يقدر على إمساكها وذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها، فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال، فكذلك الطريدة، لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. إذن هذا الأمر الأول ما يستثنى من أعضاء ما ميتته نجسة، طريدة، معنى الطريدة أي تقطع أعضاؤها حتى تموت. ثم نبه على أمر، قال أحمد: فإن بقيت، أي قطعنا رجلها ولكن هربت ولم تدركها، فإن رجلها حينئذ تكون نجسة حراما، لأنها بانت من حي ميتته نجسة، يعني هنا تكون حلالا وطاهرة إذا قطعت حتى ماتت، أما إذا قطع جزء منها وهربت حية فلا تكون طاهرة. الأمر الثاني مما استثني من هذا المسك، والمسك معروف أنه يستخرج من الغزال، غزال معين يسمى غزال المسك. قال أيضا هنا: قال ويقال إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضونه فينزل منه دم من عند سرته، يجعلونه يجري بشدة فيخرج منه دم، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم النازل ربطا قويا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، فإذا أخذ مدة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة، وهذا هو أطيب المسك الذي يخرج يكون من دم الغزال، هو جزء منه يقطع، ولكن هذا استثناه أهل العلم. قال: والقول بالاستثناء وطهارته هو قول أكثر العلماء. إذن أعضاء الميتة ما قطع منها سواء وهي حية أو بعد موتها هو نجس، إلا ما استثناه أهل العلم من هذين الأمرين. بقي هناك أجزاء أو أشياء تتصل بالميتة لها أحكام مختلف فيها، كشعرها وقرونها وعظامها، هذا مختلف من الميتة، ونأخذ منها مسائل. نبدأ بشعرها، شعر الميتة، الشعر والصوف والوبر له حكم واحد، الشعر الذي يكون في البقر في المعز، والصوف الذي يكون في الظأن، والوبر الذي يكون في الإبل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، أثاثا ومتان لحم. والشعر والصوف والوبر له حالات، إما أن يكون من مأكول اللحم كبهيمة الأنعام، وإما أن يكون من غير مأكول اللحم من غير مأكول اللحم كالوحوش والسباع ونحوها، فإن كان من مأكول اللحم كبهيمة الأنعام إذا جز منه وهو حي أخذ الشعر والوبر والصوف من مأكل اللحم وهو في حال حياته، فهذا بإجماع أهل العلم طاهر. قد استدل له العلماء بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذه الآية في سياق الامتنان، يمتن الله تعالى عليهم بهذه النعمة، وهذا يدل على طهارتها. فإذا جز من حي مأكول اللحم فهو طاهر بالإجماع، وإذا جز وأخذ من مأكول اللحم ولكن بعد موته، مات الظأن فأخذ صوفه، صوف الذي على الجلد ونحو ذلك، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول قالوا هي طاهرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال به بعض الشافعية، وقال به بعض التابعين، وقيدوا في قولهم إذا غسل، قالوا إذا غسل هذا الصوف والأبر الشعر فهو طاهر. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: وهي عامة في الحي والميت. أيضا مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها، أيضا مما استدلوا به قالوا: أخذ هذه الأشياء الصوف والشعر من هذه الحيوانات مأكولة اللحم في حال حياتها لا يفتقر إلى تذكية، فإنه يؤخذ منها وهي حية بدون تذكية. قالوا: فإذا كان يؤخذ منها في حال حياتها دون ذكاء شرعية، فمعنى أنها لا تنقص بالموت، كأجزاء السمك والجراد. قالوا أيضا، وهذا أيضا من أقوى ما عللوا به، قالوا: لأنها لا تحلها الحياة. ومعنى لا تحلها الحياة أي ليس فيها إحساس، هذا المراد بالحياة في الحيوان، هو الشيء الذي يحس بإزالته. قالوا: أما هذه فإنها تزال منها دون تألم منها، فلا تتألم منها إذا أزيلت. فإذا كانت كذلك لا تحلها الحياة، إذن لا تنقص بالموت، لأن هي أصلا ليست الحياة حالة فيها، حتى نقول إنه إذا مات هذا البهيمة تنقص. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم. ولشيخ الإسلام رحمه الله بحث نافع في هذا نقرأه إن شاء الله في آخر المسائل. هذا بينا ما معنى الحياة. قال الحياة قد ذكرت في الآدمي، الحياة ذكرت في الأرض، الحياة في مثل هذه الأشياء، وكل شيء بحسبه. والقول الثاني قالوا إذا أخذت وهي ميتة ولو كانت مأكول اللحم فهي نجسة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب الظاهرية. دليلهم أنها جزء من الميتة والميتة نجسة، قال والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، فهذا يفيد تحريمها كلها. والصحيح هو القول الأول، وهذه الآية تبينها الأدلة الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، فالذي حرم هو أكلها. وقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، المحرم هو أكلها. إذن انتهينا من شعر وصوف ووبر مأكول اللحم، إذا أخذ في حال حياته فهو طاهر بإجماع العلماء، وإذا أخذ بعد موته فهو طاهر أيضا عند أكثر أهل العلم. ودليلهم عمدتهم الآية التي في سورة النحل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الصورة الثانية أو النوع الثاني منها حيوان غير مأكول اللحم، سواء كان طاهرا في حال حياته أو لا، من الأصل الحيوان لا شعره غير مأكول اللحم كالسباع كالبغال والحمير كالهرة، فشعرها هذه وبرها وأصوافها فأيضا لها حالتان، إما أن يؤخذ منها في حال حياتها وإما أن يؤخذ منها بعد موتها. فإذا أخذ منها في حال حياتها ففي خلاف أيضا في غير مأكول اللحم، من أهل العلم من رأى أنها طاهرة وهو قول للحنفية وهو قول المالكية أيضا ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا بما سبق، قالوا لأن الشعر والصوف لا تحلها الحياة، فإذا أخذت في حال حياتها ليس معنى أنها قد ماتت، لأنها حتى وهي متصلة بها لا تحلها حياة فهي طاهرة. واستدلوا أيضا بالأصل، قالوا الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، وهنا قالوا لابد من دليل يدل على نجاستها، فما حكمنا بأنه طاهر من الحيوان فشعره ووبره وصوفه طاهر. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ومن أهل العلم من رأى أنها نجسة وهو مذهب الشافعي والظاهرية بناء على قولهم بنجاسة تلك الحيوانات. ومن أهل العلم من رأى التفصيل قال لها حكم الحيوان الذي انفصلت عنه، إن كان طاهرا فهي طاهرة وإن كان نجسا فهي نجسة. قالوا فالمنفصل من الهرة مثلا طاهر الذي يؤخذ منه لأنها طاهرة، والمنفصل من الكلب نجس لأنه نجس. وهذا هو المشهور عن الحنابلة، وأقرب هذه الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، والقول الأول أنه طاهر. وأما إن كان من ميت غير مأكول اللحم، أخذ من ميت غير مأكول اللحم، ففي أيضا خلاف، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه طاهر ليس بنجس، مثله مثل ما يكون على ظهورها وهي حية وعلى أجسادها، لأنه لا تحل فيه الحياة فلا يؤثر فيه الموت الشعر، وسواء أخذ في حال الحياة أو بعد الموت الأمر فيه واحد. والآية التي فيها حرمت عليكم الميتة تبينها كما سبق الأدلة الأخرى تحريم أكلها. وقد جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة، ونقرأ كلاما جيدا لشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة في مجموع الفتاوى صفحة 96 وما بعدها. سئل عن عظام الميتة وحوافرها وقرونها وأظفارها وشعرها وريشها إلى آخره، سيأتي كثير من المسائل إن شاء الله. كلامه يعتبر تقعيدا قعدة يستفاد في كثير من المسائل، كان مما قال في صفحة 97 من المجلد 21. بعد أن ذكر قول من قال من العلم أنها طاهرة، قال وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. إلى أن قال وأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فلا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، يعني هذا يقول أعظم خاصية لحياة الحيوان الحس، أي التألم بإزالة ذلك الشيء، والحركة الإرادية، فما كان يتألم بإزالته ويحركه حركة إرادية فهذا فيه حياة. وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء، هذا معنى حياة النبات أنه ينمو. وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، لأن النمو هو حياة نباتية، ليس الشعر وإن كان ينمو لكن ليس هذا هو حياة الحيوان، حياة الحيوان الحس والحركة الإرادية. قال فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينقص باتفاق المسلمين، مع أنه زالت عنه الحياة، حياته كانت بالنمو، فإذا يبس وانتهى نموه لا يقال نجس، فليس يقول كل ميت نجس. وقد قال الله تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه. إن كلام جيد هذا، هذا هو يقول عدم، هذا وجه عدم تنجيسه، أن الحياة الحيوانية لا تحل فيه حتى يقال إن هذا الحيوان إذا مات تنجس هذا الشعر. قال وأيضا فلو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة، وكانوا يأخذون في حال حياته وأباحه الله في القرآن. فلو كان جزءا من الحيوان يتنجس بموته لما أبيح أخذه في حال حياته، لأن القاعدة عند العلماء أن ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهذا ورد في حديث في ضعف. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسلمة الإبل وأليات الغنم فقال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أبو داود وغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، أي وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه متفق على العمل به بين العلماء. فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة ولا كان طاهرا حلالا، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرا حلالا علم أنه ليس مثل اللحم. قال وأيضا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين، إلى آخر. إذن هذا هو حاصله، فالشعر ماذا الذي انتهينا به؟ سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء أخذ في حال حياته أو بعد موته، هو مطلقا طاهر. لماذا طاهر؟ لأن الحياة الحيوانية التي هي الحس والحركة الإرادية لم تحل فيه حتى نقول إنه ينجس بموت ذلك الحيوان. سيأتي لهذا بقية تتميم إن شاء الله في أجزاء الحيوان الأخرى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.